الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في وقوع الحركة في مقولة الكم، وقع الخلاف بينهم في أن مقولة الكم هل يمكن أن تقع الحركة فيها أو لا يمكن أن تقع الحركة فيها. وقد قدمنا بالأمس باختصار ما هو الإشكال الدافع إلى نفي وقوع الحركة في الكم، ولا بأس هنا أن نشير إلى أقسام ما يمكن أن يكون حركة في الكم حتى نكون أكثر تحديدا لمحل الخلاف في وقوع الحركة في الكم. فإن ما يقع في الكم مما قد يسمى حركة، إما أن يكون من قبيل التخلخل والتكاثف، وإما أن يكون من قبيل النمو والذبول، وإما أن يكون من قبيل السمن والهزال. فما هو الفرق بين هذه الموارد؟ أما التخلخل والتكاثف فالمراد به ازدياد حجم الشيء أو نقصانه من دون حصول تغير في عدد أجزائه المكونة له، وذلك من قبيل تمدد الماء بالحرارة وتقلص الماء بالبرودة والفتور. فهذا هو التخلخل والتكاثف. وربما يشبه هذا بحالة الإسفنجة التي إذا ضغطتها بيدك تقلص حجمها، وإذا تركتها فشت وانتشرت. فالتخلخل والتكاثف أشبه شيء بهاتين الحالتين. أما النمو والذبول والسمن والهزال فيفارقان التخلخل والتكاثف بأن الزيادة والنقيصة في الحجم ترجعان إلى زيادة عدد الأجزاء أو نقصان عدد الأجزاء، إلا أن الفرق بين الاثنين أن السمن والهزال يكون زيادة في عدد أجزاء اللحم والشحم، والهزال نقصان اللحم والشحم. وأما النمو والذبول فإنه زيادة عدد الأجزاء المكونة للجسم كالعظام والأربطة والعضلات. فالفرق بينهما من حيث المحل، لكن يترتب على هذا الفرق أمر مهم، وهو أن ذات الشيء لا تتغير بتغير حالة رحمكم الله بتغير حالة سمنه وهزاله. فإن الشاة المهزولة هي الشاة السمينة، بحيث لم يتغير فيها شيء، بخلاف حالة النمو والذبول. فقال بعضهم بأنه مع النمو يبطل جسم ويحدث جسم آخر مع انحفاظ الوحدة بجهة أخرى غير الجسم، وإلا فإن الجسم قد تحلل مثلا فجسم الصبي غير جسم الشاب، وإن كان الصبي عين الشاب لحاظ جهة تجرده. فقال هؤلاء أنه مع السمان يقال عن هذا الجسم أنه هو هو عن الجسم، أما مع النمو فلا يقال عن الجسم أنه هو عين الجسم. هذه هي الموارد التي يمكن أن يقال عن الكم أنه تقع فيه الحركة بلحاظها. أما التخلخل والتكاثف فقد اتفقوا على وقوعه في الكم، وأن الكم قابل للتخلخل وقابل للتكاثف. وإن وقع الخلاف بينهم في أن حقيقة التخلخل ما هي، فهل هي عبارة عن تخلل أجسام غريبة في داخل الجسم المتخلخل وليكن ذلك الجسم عبارة عن الهواء، أو أن التخلخل عبارة عن تغير حجم الأجزاء الأصلية؟ فعلى التقدير الأول يكون حال التخلخل نفس حال السمن والنمو، ويكون حال التكاثف نفس حال الذبول والهزال. أما على التقدير الثاني فيكون بين التخلخل والنمو والسمن فرق، لأن التخلخل زيادة في الحجم من دون زيادة عدد الأجزاء بخلاف السمن والهزال. لكن هذه المسألة مسألة علمية ولا مدخلية لها في نظر الفيلسوف إلا من جهة أن هذه المسألة قد تؤثر على القول بوقوع الحركة في الكم، إذ لو قلنا بأن التخلخل كالسمان يلازم حصول أجزاء جديدة لم تكن الحركة واقعة في الحجم السابق للأجزاء السابقة، بل بطلت أجزاء كان لها حجم معين وحصلت أجزاء أخرى صار لها حجم آخر، ولو كان هذه الأجزاء هي عبارة عن المجموع الجديد من الأجزاء القديمة والجديدة. وإلا فنظر الفيلسوف أن هذا تخلخل أو ليس بتخلخل إنما يكون من هذه الجهة. عموما التخلخل لا خلاف في وقوعه في الخارج وإن اختلفوا في حقيقته، ولكنهم اختلفوا في وقوع الحركة في الكام في موارد السمن والهزال وفي موارد النمو والذبول. ومنشأ الإشكال أن السمن والنمو من جهة لا يكونان إلا مع ازدياد عدد الأجزاء، ومن المعلوم أن الحجم عارض على الأجزاء المعدودة، فإذا كانت الأجزاء السابقة ذات الحجم السابق باقية وقد انضمت إليها أجزاء جديدة من دون حصول وحدة بين المنضم والمنضم إليه، فالنمو عبارة عن انضمام حجم إلى حجم، أي أن الحجم السابق موجود وقد انضم إليه حجم جديد، وهذا كانضمام فرقة من فرق العسكر إلى فرقة أخرى حيث يقال زاد عدد الجيش، وإلا في الواقع ليس هناك بطلان للعدد الأول وإنما انضم إليه عدد جديد. وهكذا الحال بالنسبة إلى النمو، فإنه كالسمن لا يكون إلا مع ازدياد عدد الأجزاء الأصلية، وإن لم تكن الأجزاء السابقة موجودة بحالها السابق بأن حصلت وحدة بين المنضم والمنضم إليه، فنحن نسلم معكم أن هذا حجم جديد وقد حصل وقد كان معدوما إلا أن هذا من باب بطلان حجم وحصول حجم آخر، وليس من باب وقوع الحركة في الكم المستلزم لثبات الكم واختلاف مراتبه، لأن موضوع الحركة يجب أن يكون ثابتا من مبدأها إلى منتهى. فإذا قلنا أن الكم قد ازداد، فلا بد أن نتصور جهة ثبات في الكم وجهة تغير، وهذا لا يتناسب مع ما فرضتموه من بطلان الحجم الأول لزوال تعين الأجزاء السابقة وحصول حجم جديد ناشئ من انضمام الأجزاء الثانية إلى الأجزاء الأولى وتكون امتداد جديد واتصال بين هذه الأجزاء، فلا حركة في المقام. هذا منشأ الإشكال في مثل السمن والهزال، وهكذا بالنسبة إلى الذبول والهزال. السمن والنمو الإشكال فيهما بالزيادة، والنمو والهزال والذبول الإشكال فيهما من جهة النقيصة، لأن الحجم السابق كان قائما بذات الأجزاء السابقة، فإن كانت باقية بحالها من التعين والانفصال فلا حركة لعدم تغير الموضوع، وإن زالت وحصل حجم جديد بنقصان شيء منها فإن موضوع الحركة ليس باقيا حتى تتصور الحركة في المقام. لذلك قيل بأن السمن والنمو من جهة والذبول والهزال من جهة أخرى لا يكون موردها من موارد الحركة في الكام. نعم، لا ننفي أن يكون هناك ازدياد ونقيصة، وإنما ننفي أن يكون ذلك بنحو الحركة في الكام. وحتى يتضح كلامهم فلا بأس بالتطرق إلى نظرية ذكرت في بعض أنحاء الحركة في الكم أو موارد الحركة في الكم، وهي نظرية الكمون والبروز أو النشور والنفوذ. بيان ذلك أنه وقع بينهم خلاف في تكييف مسألة انتقال الجسم من حالة البرودة إلى حالة الحرارة، فبعض الأقدمين ذكر أن حصول حالة التسخن في الجسم ناشئ من انتقال الأجزاء الكامنة فيه من الجواهر الحارة من درجة الكمون إلى درجة البروز، لأنهم قالوا أنه لا يوجد عندنا عنصر بسيط في الخارج، بل الأجسام في الخارج مكونة من أخلاط متعددة، لكل جزء من تلك الأخلاط أثر خاص كالبرودة والحرارة والملاسة والخشونة والصلابة والليونة وأمثال ذلك. فإذا وصف جسم بوصف معين فذلك الوصف مرده إلى أغلب العناصر المكونة لذلك الجسم، حيث إنه يقع بينها كسر وانكسار، فإذا غلب العنصر ظهر أثره، فالجسم الحار يكون حارا لغلبة الجواهر الحارة على سائر الأجزاء فيه، والجسم البارد هكذا يكون باردا لغلبة الأجزاء الباردة فيه. فإذا حصل سبب السخونة تغيرت حالة الكسر والانكسار في الجسم وانغلبت، إذا صح التعبير غلبت الأجزاء الباردة وغلبت الأجزاء الحارة، وإذا حصل سبب البرودة غلبت الأجزاء الباردة وغلبت الأجزاء الحارة. فالحرارة والبرودة هما كامنان في الأجسام، إذ لا يزول عن الجزء الحار حرارته، ولكنه باعتبار مغلوبيته يكون وصفه باطنا خفيا، فإذا حصل سبب الغلبة ظهر ذلك الوصف. فقال هؤلاء أن الحرارة هي كمون الحرارة الكامنة في الجسم، عفوا ظهور الحرارة الكامنة في الجسم، والبرودة هي عبارة عن ظهور البرودة الكامنة وكمون الحرارة الظاهرة. فقالوا بنظرية الكمون والبروز. ويوجد قول آخر شبيه بهذا القول، وهو أنهم قالوا أن الحرارة عبارة عن انتقال أجزاء جوهرية من الجسم المسخن إلى الجسم المتسخن، فإذا نفذت الأجزاء الحارة من الجسم المسخن إلى الجسم المتسخن أثرت في ذلك الجسم فظهر أثرها. وهذا القول شبيه بالقول الأول من جهة أنه يرجع الحرارة إلى وصف الأجزاء الكامنة في الجسم، إلا أنه يعلل تلك الأجزاء الكامنة بالانتقال من الجسم المسخن. فكأن الكمون عند هؤلاء حادث بخلاف القول الأول، فإن الكمون عندهم حاصل بوجود الشيء، بمعنى أن الجسم متى ما وجد فكل الأجزاء كامنة فيه. أما على القول الثاني فإن الأجزاء لم تكن كامنة فيه قبل حصول حالة التسخين. لكن هذان القولان مردودان عند العلماء لمخالفة ذلك للحس. فمثلا يقولون لو كانت الحرارة كامنة في الماء لا أحس بها من غمس يده في الماء، إذ الماء لا يوجد باطن وظاهر إلا ما يكون حاصلا بملاحظة السطح وغمس اليد، فإنك مهما غمست اليد فقد لامست باطن الماء، ولا يوجد باطن آخر لا يمكن أن تصل إليه اليد. فمن الواضح أن هذه الحالة لا تقارن حالة الإحساس بالحرارة، فأين الحرارة الكامنة؟ اللهم إلا أن يقولوا أن تلك الحرارة ليست بحيث تكون محسوسة إلا إذا تجمعت أجزاؤها. وفيه أن هذا التجمع ينبغي أن يكون حاصلا عند وضع اليد في كأس صغير من الماء، إذ لا نحتاج في تجمع الأجزاء الحارة للإحساس بحرارتها إلى أكثر من هذا المقدار. على كل حال فالظاهر أن بطلان هذا القول يعني واضح إن شاء الله تعالى. فنرجع حينئذ إلى مسألة النمو والسمن وإلى مسألة الهزال والذبول. قالوا للإجابة عن هذا الإشكال المانع من وقوع الحركة في الكم ذكروا جوابين للتخلص من هذا الإشكال، وهذان بعض الأجوبة وليس كل الأجوبة المذكورة في المقام. الجواب الأول أنه في السمن والنمو تحصل أجزاء جديدة تطرأ على الجسم، فيحصل لها حالة تشبه بالأجزاء الأصلية، وتتصل بالأجزاء الأصلية بحيث تتحد مع الأجزاء الأصلية، وعندئذ يصدق أمران: الأمر الأول بقاء الأجزاء الأصلية، والأمر الثاني حدوث حجم جديد أزيد من الحجم السابق. أما الأمر الأول فلفرض أن التشبه حصل مع بقاء الأجزاء الأصلية، لأن الأجزاء الغذائية الحاصلة في موارد السمن والنمو بعد أن اتخذت صورة الأجزاء الأصلية انضمت إليها، وهذا لا يعقل إلا مع بقاء الأجزاء الأصلية. وأما الأمر الثاني وهو الاتحاد، فلأن الأجسام يكفي في الوحدة فيها الاتصال، والمفروض أن الأجزاء الغذائية في موارد السمن والهزال اتصلت بالأجزاء الأصلية، فحصل لها بسبب هذا الاتصال اتحاد مع تلك الأجزاء، فين دفع الإشكال حينئذ؟ أما إشكال انتفاء الموضوع لأن الأجزاء الأصلية باقية، وأما إشكال عدم تغير الموضوع فلأن الحجم الجديد حاصل بسبب الاتصال، إذن يجتمع الأمر بقاء الأجزاء الأصلية وحدوث هجم جديد. ولكن هذا الجواب قاصر، وذلك لأن الوصف السابق والحجم السابق كان قائما بالأجزاء الأصلية بوصف تجردها عن الأجزاء الحادثة، والوصف الجديد والحجم الجديد يقوم بالأجزاء الأصلية بوصف انضمام الأجزاء الجديدة إليها. ولا يعقل اجتماع هذين الوصفين في مورد واحد وهو هذا الجسم، لأن هذا الجسم في الخارج إما أن يوجد بوصف التجرد وإما أن يوجد بوصف انضمام. وإن شئت قلت أن تقدير الحجم بقدر معين إنما يكون فعليا بلحاظ هذه الأجزاء الموجودة، بشرط لا من جهة الزيادة وبشرط لا من جهة النقيصة، فإن الذراع لا يمكن أن تصفه بأنه نصف ذراع فعلا، لأن معنى كونه نصف ذراع فعلا بنحو التحديد أنه لا يزيد على ذلك. فالأجزاء الأصلية قبل الانضمام كان لها قدر معين، بعد الانضمام لا يمكن أن يبقى لها ذلك القدر بنحو الفعلية، بل يكون ذلك القدر ثابتا لها بنحو من أنحاء الاعتبار، وهو أخذ القدر لا بشرط من جهة الزيادة، هذا لا بأس به. أما أن يكون هذا الجسم مقدرا بالقدرين فعلا، القدر السابق على انضمام الأجزاء والقدر اللاحق، هذا لا معنى له. ومسألة اتحاد الأجزاء تلازم القول بتغير حالة الجسم، لأن الحجم السابق القائم بالأجزاء السابقة الموصوفة بالتجرد عن هذه الأجزاء قد زال، وحصل حجم جديد لهذا المجموع المركب من الأجزاء الأصلية والأجزاء المنضمة. فهذا الجواب ليس بصحيح. الجواب الثاني نذكره في المقام هو أن يقال أن المتحرك في الحركة الكمية ليس عبارة عن الأجزاء السابقة الموجودة بوصف الفعلية، لأن هذه الأجزاء إن بقيت على حالها لم يتغير شيء، وإن زالت فلم تقع حركة لأنه يشترط في الحركة ثبات الموضوع. هذا إن كان الملحوظ ذات الأجزاء بوصف الفعلية. أما إذا لاحظنا أن المتحرك في مقولة الكم المادة المتعينة بصورة ما على ما تقدم تفصيله في نحو اتحاد نحو تشخص المادة بالصورة وشراكة الصورة للعلة في تشخيص المادة، حيث قلنا هناك بأن المادة يكفي في تشخصها تلبسها بصورة ما بقطع النظر عن خصوصية تلك الصورة، فنقول في المقام أن اختلاف مراتب المقادير ودرجات هذه المقادير وحدود هذه المراتب من الكم لا يمنع من القول بوجود صورة ما ثابتة من مبدأ الحركة إلى منتهى، على ما ذكرناه في ذلك المبحث، حيث قلنا أن المادة وإن بطلت عنها الصورة الأولى وحصلت لها صورة جديدة، إلا أنها لا تحتاج إلى صورة معينة لكي تتصف بالوجود الفعلي، بل تحتاج إلى صورة ما، وهذه الصورة يكفي في وجودها تعاقب الصور بنحو الاتصال. فإذا كانت هذه الصورة محفوظة من مبدأ الحركة إلى منتهاها، كان ذلك ملازما للقول بوقوع الصورة المشخصة للمادة مأخوذة بنحو الإبهام مع الجامع بين مراتب الأعراض المختلفة، ككم ما وكيف ما ووضع ما وزمان ما وهكذا. فإنه إذا كفى صورة ما في تشخص المادة كان للمادة لوازم هذا التشخص، إذ التشخص له لوازم في الأجسام، من لوازم التشخص في الأجسام الوقوع في الزمان، من لوازم التشخص في الأجسام الوضع، من لوازم التشخص في الزمان مقولة الإضافة، وهكذا. هذه من اللوازم، حتى إن بعضهم يعدها من مسببات التشخص لشدة الاقتران. فنقول كما أن تشخص الصورة له لازم يناسبه، كذلك تشخص المادة له لازم يناسبه. فالجسم مثلا في الخارج لا يوجد بلا مقدار، فإذا كان معينا فلا بد له من مقدار معين، وإلا لزم الانفكاك. والجسم المطلق بما أنه موجود بنحو الإطلاق بهذا المعنى في الخارج فله مقدار ما، لأن هذا من لوازم تشخصي. فالمتحرك في مراتب الكم هو جامع المقادير، المادة المتشخصة بالصورة المبهمة المأخوذة مع المقدار المبهم. فعندما نقول أنه تحرك الجسم في كمه، فمرادنا أن هذا الجسم بصورته المطلقة وكمه المطلق أصبح له في كل آن فرد من أفراد الكم لم يكن له قبل ذلك الآن ولا بعد ذلك الآن. هذا هو موضوع الحركة في الكم، وهذا موضوع ثابت من جهة متغير من جهة. ثباته باعتبار ثبات الصورة المأخوذة بنحو الإبهام، وتغيره باعتبار حدوده ومراتبه، لأن هذا المقدار المطلق يكفي في ثبوته ثبوت موضوعه وهو الصورة المبهم، وتغيره باعتبار تغير جزئيات المراتب وباعتبار تغير تشخصات المقادير. هذا هو موضوع الحركة في الكام. قال: فالكم أي فمقولة الكم ما فيه أي ما تقع فيه الحركة بلا تخالف لدى تخلخل حقيقي وفي تكاثف حقيقي. عندهم طبعا تقسيم للتخلخل والتكاثف إلى حقيقيين ومجازيين، ارجعوا إلى هذه الكتب فإن هذه أشبه بالاصطلاحات. ففي كل آن يرد على المادة فرد من المقدار على التدريج لم يكن في آن قبله وآن بعده. وعدم الخلاف عندما قال بلا تخالف مقيد بالتخلخل والتكاثف، أي أن مورد انتفاء الخلاف هو هذان. فإن صاحب المطارحات أنكر الحركة الكمية في النمو والذبول، وإنكاره موافق لتشكيك الشيخ الرئيس في بعض مقالاته في وقوع الحركة في الكم من جهة عدم تمكنه من تشخيص جهة الثبات في موضوع الحركة في الكم. وفي نمو وذبول استقر كون الكم ما فيه الحركة، وستعلم معنى النمو والذبول إن شاء الله تعالى. وكذا في السمن والهزال استقر، أي حصلت الحركة في موارد السمن والهزال كما قال العلامة الشيرازي، أي قطب الدين الشيرازي. وكونها، أي كون الحركة في العين كحركة الحجر صعودا ونزولا ظهر، وكونها في الوضع ظهر أيضا كحركة الفلك وحركة الرحى والدولاب. بعضهم طبعا قال أن حركة الوضع ترجع إلى حركة العين، لأن تغير مقولة الوضع يكون بتغير مكان الأجزاء، زين؟ ولكن وقع بينهم خلاف أن هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح. وكذا حركة القائم إذا قعد، فإن التحرك في وضعه لا في مكانه وبالعكس. والاستحالة، اختص هذا الاسم في الاصطلاح بالحركة الكيفية كما اختص اسم النقلة أو النقلة بالعينية. والاستحالة تجوز، أي الاستحالة في الكيف تجوز، وقد مر مثالها كالنمو مع استحالة الخليط والفشو. هذا نفي لكون النمو من قبيل اختلاط الأجزاء. طبعا النمو يكون بورود أجزاء جديدة على الجسم بعد تشبه الأجزاء الواردة بصورة الأجزاء الموروده، هذا هو النمو. في موارد الاستحالة وأشباهها ذهب بعض الأقدمين إلى أن الاستحالة تكون بفشو أجزاء جديدة في الجسم المتصف بالوصف الجديد، تكون تلك الأجزاء الفاشية منشأ لهذا الوصف الجديد. فإذا نفذ في الجسم المتسخن أجزاء جوهرية من الجسم المسخن حصلت الحرارة، وهكذا بالنسبة إلى البرودة. المصنف يقول مع استحالة الخليط، أي محالية الكمون والبروز ومحالية الفشو والنفوذ. الفشو والنفوذ نظرية، والكمون والبروز نظرية أخرى. الكمون والبروز نظرية قائمة مفادها أن الأجزاء، أن الأجسام لا توجد فيها بساطة، هي أجزاء هي مركبة من أجزاء مختلفة من مختلف العناصر المكونة لهذا العالم الطبيعي. نعم تختلف الأجزاء في عدد مكوناتها، فالماء يتكون من عدد، والتراب يتكون من عدد آخر، والنبات يتكون من عدد، وهكذا. ولا يحصرون طبعا هذا، سواء قلنا بأن العناصر البسيطة أربعة أو قلنا بأنها أكثر من ذلك، لكن على كل حال ما نسميه ترابا هذا في الواقع مركب من تراب وماء. لذلك نجد مثلا في بعض التراب تتفجر العيون، فمن أين انفجرت العين من داخل التراب؟ هؤلاء يقولون أن هناك أجزاء مائية في داخل التراب، هذا قول الكمون والبروز. أما قول الفشو والنفوذ فهو عبارة عن ورود الأجزاء على الأجسام من خارج، وهذا لا ينفي أن يكون في الأجزاء في الأجسام بصائق، إلا أنه يقول أن هذه الأجسام قابلة للتأثر بالأجسام الملاصقة. وقد يقال لأصحاب هذا القول أصحاب النشور والنفوذ. النشور في مقابل الاتساع والفشو، والنفوذ في مقابل الدخول والورود، وهما متقاربان لأن الفشو مفسر بالانتشار كما في القاموس، وبالجملة معناهما الخروج والدخول. فمع تمكين هذين القولين لم تكن حركة كيفية. إذن قوله مع استحالة الخليط والفشو ناظر إلى ما سبق منه من إثبات الحركة في الكيف وهي الاستحالة، فإن القائل بالأول يقول كل شيء في كل شيء يكمن تارة ويبرز أخرى، والقائل بالثاني يقول الأجزاء تنفذ ويدخل من خارج ويخرج من داخل أو يخرج من داخل. فالحرارة القائمة بالماء إنما هي قائمة في الحقيقة بالأجزاء النارية البارزة من داخل الماء، زين؟ هذا على القول بالكمون والبروز، زين؟ أو النافذة من الخارج في الماء، ولم يستحل الماء حاراً، إذن الماء على برودته، لكن الأجزاء النافذة إليه من خارج برزت فيه. ومحالية القولين واضحة، قوله فالحرارة القائمة بالماء تفريع على كلا القولين، الشق الأول منه ناظر إلى نظرية الكمون والبروز، والشق الثاني وهو قوله أو النافذة من الخارج، هذا ناظر إلى الفشو والنفوذ. لاحظوا ماذا قال، فإن القائل بالأول أي القائل بالكمون والبروز، والقائل بالثاني أي القائل بالفشو والنفوذ. ثم قال فالحرارة القائمة، هذا تفريع على كلا القولين، قوله فالحرارة القائمة ناظر إلى الكمون والبروز، وقوله أو النافذة من الخارج هذا ناظر إلى الفشو والنفوذ على نحو النشر واللف المرتبين. ولما حدان البحث عن الحركة الكمية على البحث عن التخلخل والتكاثف، قلنا زيادة المقدار إما زيد في أجزاء الجسم تخلط ما نافية، زيادة المقدار إن كانت بحيث لم يزد على أجزاء الجسم فهو تخلخل، فهي تخلخل، وفي تكاثف الحجم منقوص، أي أن التكاثف عبارة عن نقصان الحجم من دون نقصان الأجزاء. زيادة المقدار إن شرطية، ما زيد نافية في أجزاء أي أجزاء الجسم تخلخل، هذا خبر لزيادة، وفي تكاثف الحجم منقوص، أي مع ملاحظة القيود المتقدمة بنحو العكس، فالتكاثف عبارة عن منقوصية الحجم مع محفوظية الأجزاء ولا نقصان من أجزاء، الواو حالية، يعني الحجم منقوص والحال أنه لا نقصان في الأجزاء، وذا المذكور فيهما باسم الحقيقي قمن، أي هذا هو التكاثف والتخلخل الحقيقيان، فيقال لهما حينئذ التخلخل والتكاثف الحقيقيان، كما يشاهد في القارورة الممصوصة الممصوصة الهواء المكبوبة على الماء. لو أخذت قارورة زين فمصصت ما فيها من الهواء ثم كببتها على الماء بدون فصل، فإنك ستجد الماء ينفذ من خارج القارورة إلى داخل القارورة، وهذا يفسر عندهم على أن ورود الماء ناشئ من ممانعة الهواء المنتفش في داخل القارورة الحاصل بالمص زين، فإذا تقادم الزمان وطالت المدة قليلا يتقلص حجم الهواء، وبتقلصه يحصل للماء مكان داخل القارورة فينفذ الماء فيه شيئا فشيئا حتى يرجع الهواء إلى حجمه الطبيعي، حتى يرجع الهواء إلى حجمه الطبيعي. ولعل هذا يؤيده أنك لو كببت قدرا في داخل الماء فإن الماء لا يملأها كلها، بل يبقى منها مقدار بسيط، ذلك المقدار يعادل مقدار الهواء الممانع لملء الماء لباطن القدر. قال ويطلق أيضا التخلخل والتكاثف على انتفاش متعلق باستعملة، يعني على ما سيأتي إن شاء الله، باستعملة على تضمين معنى الإطلاق، يعني يطلق على الانتفاش، وعلى اندماج استعمل أي يطلق التخلخل على الانتفاش، وهو أن يتباعد أجزاء الجسم ويداخلها جسم غريب كالقطن المنفوش، فإن انتفاش القطن ناشئ من تخلل الهواء بين أجزائه، هذا ليس بتخلخل حقيقي لأن حجم القطن على حاله انفصلت أجزاؤه، وإنما حصل الانتفاش نتيجة ازدياد عدد أجزاء الهواء في داخل الجسم. والتكاثف على الاندماج وهو أن تتقارب الأجزاء. إذن الحجم هنا إنما يطلق على ما هو عرفا جسم واحد، وإلا في الأجزاء متباعدة في الواقع، هناك فواصل بينها. غاية الأمر أن هذه الفواصل قد تتباعد وقد تتقارب، هذه الفواصل، بحيث يخرج ما بينها من الجسم الغريب كالقطن الملفوف، بخلاف مثلا مد المطاط. الجسم المطاط إذا مددته فإن امتداده لا يكون بتخلل هواء في داخله، بل نفس الأجزاء تتمدد، وهذا تكاثف تخلخل حقيقي. أما القطن فإنك إذا مددته فقد وسعت الفواصل بين أجزائه، وهذا تخلخل مجازي وليس بحقيقي، وهكذا التكاثف. وقد يطلق التخلخل والتكاثف على رقة القوام وغلظته، فيقال جسم كثيف يعني غليظ، وجسم متخلخل يعني مثلا رقيق، زين، متخلخل رقيق. طبعا الرقة هنا يطلق عليها التخلخل، والغلظة يطلق عليها التكاثف، وهذا عكس المعنيين السابقين، فإن التكاثف هناك كان يطلق على التقلص سواء كان حقيقيا أو مجازيا، زين، والتخلخل كان يطلق هناك على التمدد سواء كان حقيقيا أو مجازيا. نسبة التخلخل والتكاثف هناك نسبة الأقل والأكثر، ما هو الأقل؟ التكاثف أقل بلحاظ الحجم، والتخلخل أكثر، لأن التخلخل امتداد والتكاثف تقلص. أما في الغلظة والرقة فالغلظة كثافة والرقة تخلخل، النسبة بينهما الأقل والأكثر، لكن ما هو الأقل؟ التخلخل، ما هو الأكثر؟ الغلظة، وذلك لأن الاشتراك بينهما لفظي بحت، زين، وباعتبار أن الغلظة والرقة من أوصاف الكيف، والتخلخل والتكاثف المبحوث عنه آنفا من أوصاف الكم. نعم الإنصاف أن بينهما جهة اشتراك، وهي أن الكثافة في الحجم وإن لازمت الامتداد إلا أنها التخلخل في الحجم وإن لازم الامتداد، زين، لكن إطلاق التخلخل عليه بلحاظ هذا الامتداد والتوسع. كيف إذا كان رقيقا فذلك لا يكون إلا بتمدد معروضه. الورقة ما دامت متقلصة فإنها تكون قوية غليظة، لذلك لا تستطيع أن تقص بالمقص الكتاب لتكثفه. هذه الكثافة، زين، أطلق عليها كثافة بسبب تقلص الأجزاء وتجمعها. أما إذا مددت الأجزاء بأن نشرت الكتاب أصبح قصه أسهل، وكلما نشرته أصبح قصه أسهل، فيقال له متخلخل لأنه رقيق، لكن يلاحظ في الرقة امتداد المعروض، فكأن المناسبة الملحوظة في استعمال التكاثف والتخلخل المعروض في الكيف لا العارض، أي أن التخلخل والتكاثف وصف لمعروض الغلظة، الغليظ من الأجسام ما كان كثيفا، والرقيق في الأجسام ما كان متخلخلا. هذا إذا لاحظت الكيف، أما إذا لاحظت الكم فالتخلخل أوسع وأكبر. إذن على كل تقدير المتخلخل أكبر من الغليظ وأكبر من الكثير، لعل هذا هو الملحوظ يعني في مطار. وعلى المعنيين الأخيرين بمشهور صفة، أي سمهما بالتخلخل والتكاثف المشهورين، ثم ما عددناه من الحركة الكمية إنما هو ما قد سلف، أي هما بالمعنى الذي ابتدأنا بذكره، أي الحقيقيان عندما أثبتنا الحركة في الكم في التخلخل والتكاثف، فمرادنا التكاثف والتخلخل الحقيقيان. فاللام في الحركة للعهد الذكري، ومن باب وضع كان ثانيها، أي أن الحركة التخلخل والتكاثف المشهوران إنما هم باب الاصطلاح، كان ثانيهما من باب كيفية ملموسة، يعني استعمال التخلخل والتكاثف في الغلظة والرقة، إنما هو اصطلاح في الكيف، أي ثاني المعاني. ومن باب كيفية ملموسة ثالثها لقد زكن. والمتحصل من هذه العبارة أن مراده بالتخلخل والتكاثف الواقعين في الكام الحقيقية، وإطلاق التخلخل والتكاثف على القسم الثاني من التخلخل من موارد التخلخل والتكاثف، وهما التخلخل والتكاثف المجازيان كما في القطن المنفوش، هذا من باب الاصطلاح. وإطلاق التخلخل والتكاثف في باب الغلظة والرقة، هذا من باب الاصطلاح في باب الكيف. ولما فرغنا عن ذكر المقولات الأربع التي تقع فيها الحركة عند القوم، أردنا أن نشرع في بيان الخامسة وهي الجوهر، وفاقا للحكيم المحقق والبصير المحدق صدر المتألهين قدس الله نفسه، المتفرد بهذا التحقيق كنظائره ممن قبله، المتفرد ممن قبله بهذا التحقيق كنظائره، كنظائر هذا راجع إلى هذا التحقيق، ممن قبله متعلق بمتفرد، تفرد عمن قبله من الحكماء بهذا التحقيق، ممن قبله من الحكماء الإسلاميين، على ما اطلعنا وقد ابتنى على هذه المسألة مسائل مهمة. مقصوده أن صدر المتألهين ادعى بناء مسائل مهمة على مسألة الحركة في الجوهر، تحقيقها وتحقيق ما يتعلق بها يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.